بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك رحمه الله: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
يقول رحمه الله تعالى: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، بحينة أمه، عبد الله بن مالك بن القشب، أما بحينة فهي أمه، أنه قال: صلى لنا، في رواية عند البخاري صلى بنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر كما في بعض الروايات ركعتين، ثم قام فلم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه. قال الباجي: يحتمل أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة، وأنه إذا استوى قائما لا يرجع إلى الجلسة، أن يحتمل أن الصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام عرفوا الحكم، وأنه إذا استتم قائما لا يعود وقد استتم، ويحتمل أيضا أنهم جاهلوا الحكم وظنوه تشريعا، لأنهم لم يسبحوا به. فقام الناس معه فلما قضى صلاته فرغ منها ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا، كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. والحديث في الصحيحين، وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود، وأن السجود في مثل هذه الصورة يكون قبل السلام، وأن من سهى عن أكثر من شيء يكفيه سجدتان، لأنه ترك التشهد والجلوس له واكتفى بسجدتين. وهذا عمدة من يقول أن السجود للنقص يكون قبل السلام. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وهنا صرح بالصلاة، هناك صلى لنا رسول الله ركعتين، وهنا صرح بأنها صلاة الظهر، فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، أي بينهما، ولم يجلس فيهما يعني في نهايتهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم بعد ذلك من غير تشهد بعدهما. قال مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع، من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع في الرباعية والثلاث في الثلاثية أو الاثنتين في الصبح، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوع ذكر أنه قد كان أتم الصلاة، أنه يرجع فيجلس ولا يسجد. في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، يعني قام إلى خامسة أو في الثلاثية بعد إتمام الثالثة فقام إلى رابعة، أو في الثنائية فقام إلى ثالثة. مثل هذا لما قام وقرأ الفاتحة وركع ذكر أنها زائدة، ماذا يصنع؟ يجلس فورا، لا يتم بقية الركعة. إيه؟ لأنه إن أتمها بطل الصلاة، الزيادة السابقة سهل معذور، لكن بقية الركعة زيادة عن عمد فتبطل الركعة. ذكر أنه كان قد أتم، وقد كان أتم الصلاة، أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، فإن سجد بطل الصلاة، لأنه إذا ركع ثم ذكر يجلس ولا يسجد، يقول خلاص راح الكثير ما بيزيد القليل، نكمل هالركعة. يقول لا، أنت زدت زيادة عن عمد مبطلة للصلاة، فيجلس ولا يسجد، فإن سجد بطلت، لأنها زيادة في الصلاة عن علم وعمد. ولو سجد إحدى السجدتين، قام وقرأ في الخامسة وركع ورفع وسجد ثم ذكر بين السجدتين، يسجد الثاني ولا لا؟ لا يسجد الثاني. ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، بل إن سجدها بطل الصلاة لأنه تعمد الزيادة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من زاد في صلاته شيئا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته. ثم إذا قضى صلاته فرغ منها بالتشهد والسلام فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني لأنه زاد في الصلاة، سجد في الزيادة بعد السلام، فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم للزيادة. والأصل في ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدها، فسجد سجدتين بعدها. فمثل هذا يصلح دليل أن يكون السجود للزيادة بعد السلام، أو أنه ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام، ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام، فلا يصح في هذا دليل على أن كل سجود للزيادة بعد السلام، قطعا ما عرف إلا بعد السلام، واضح، لأنه لما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ ما أدري، عليه الصلاة والسلام. قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. لا فرق بين واجب وبين ركن، يعني لو ترك ركعة وطال الفصل يأتي بها ولا يستقبل صلاته؟ يستقبل صلاته، لكن افترض أن نسي التشهد الأول وما سجد له وطال الفصل، والسجود واجب، يلزم إعادة الصلاة؟ لا، لا يلزم إعادة الصلاة. حال المأمومين من يعرف أنه زاد زيادة مبطلة، نعم يعيد الصلاة، أو لا يتابعه من الأصل، لا يجوز متابعته من الأصل، لأن تابعه لابد من إعادة الصلاة. الركعة الخامسة يعني من عرف أنها زائدة وسبق بركعة عليه أن يجلس ويأتي بركعة، لأن هذه الركعة زائدة لا يدرك بها شيء، وجودها مثل عدمها. لكن مثل سبحه الإنسان الذي يعرف أنها زائدة يلزمه الجلوس، ينفصل بلا شك. الإمام إذا كانت بطلت ركعته يأتي بعدها كالمنفرد. نعم، لو قام إلى ثالثة في صلاة التراويح، هذا تقصد؟ يقولون: فكثالثة في فجر، يعني يلزمه الرجوع. نعم، هات الآن.
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، عن مالك عن علقمة عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم بجانية له، فقال: يا رسول الله ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدق فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين.
يقول رحمه الله تعالى: باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. يشغلك بفتح الياء والغين من الثلاثي شغل يشغل، أو بضم أوله وكسر الغين من أشغل الرباعي يشغل، شغله كمنعه شغلا شغلا وشغلا، وأشغله الرباعي لغة جيدة في قول أو قليلة أو رديئة أقوال. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة يقول: مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت النحو من كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان نحويا. عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها: وسقط ذكرها ليحيى فقط، يعني وجودها في النسخ التي بأيدينا خطأ. يقول ابن عبد البر: سقط ذكرها ليحيى فقط دون غيره من روايات الموطأ. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم، قال أبو جهيم اسمه عامر وقيل عبيد ابن حذيفة ابن غانم القرشي العدوي مسلمة الفتح، أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم كساء رقيق مربع فيه أعلام وخطوط، فشهد فيها الصلاة أي صلى وهو لابسها عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف قال لعائشة: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. والفتنة المراد بها هنا الشغل عن الصلاة، والفتنة كل ما يشغل عن الخير فتنة، كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالذي يشغل عن الخير يفتن. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم كادت هذه الخميصة أن تفتنه فردها. والواحد منا يصلي في الأماكن المزخرفة وعلى الفرش المنقوشة، وبعض المساجد مع الأسف الشديد أشد من المتاحف في زخرفتها وأثاثها. وقد حدثني ثقة من الثقات أنه دخل مسجدا فوجد فيه شيخ على كرسي وحوله طلاب، فقال: أستفيد إذا الشيخ جالس، ما يتكلم ولا يتحدث والطلاب جالسون، لماذا؟ لا يصورون مشهد، لأنه لا يوجد أجمل من هذا المسجد صورون فيه. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتشييد المساجد، ومن علامات الساعة زخرفة المساجد، والجمهور على أنه لا تجوز زخرفة المساجد، والصلاة صحيحة ويبطلها الظاهرية الصلاة في المسجد المزخرف. وهناك قول لبعض أهل العلم يعرف عند الحنفية أنه أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيت الله من باب أولى، تدخل بعض المساجد ما كأنك في مكان عبادة. أما بالنسبة للشخص الذي له نظر في الخط والرسم والزخرفة، هذا لن يعقل من صلاته ولا 1%. هو الإنسان يختبر نفسه، اللي ما له نظر في هذه الأمور قد يعقل بعض الشيء. ومع الأسف الشديد أن بعض طلاب العلم يتولى الإشراف على عمارة بعض المساجد، دعنا من عامة الناس أظن أن فيهم خير يعمرون مساجد بأموالهم، نعم، لكن بعض طلاب العلم يشرف على عمارة بعض المساجد ويزخرفها. إذا كانت الأنبجانية كادت أن تفتن أشرف الخلق الذي نعم الخميصة الذي يرجع من صلاته بجميع أجرها، فكيف بمن لا يرجع منها إلا بالعشر أو ما هو أقل من العشر؟ هؤلاء يحتاجون إلى من يعينه، والله المستعان. يعني كأنك تقول المقطوع به أنها ستشغل. نعم، هذا مبني على حكم الخشوع في الصلاة. شوف الصلاة جمهور العلم على أنه سنة، فما يشغل عن الخشوع مكروه، ما نقول لا يجوز، مكروه. وأوجب الخشوع جمع من أهل العلم، منهم ابن رجب والغزالي، وأطال في تقرير وجوبه وألف فيه ابن رجب. المقصود أن المسألة تبعا لحكم الخشوع. لكن النظر في مثل هذه الأمور تحتاج إلى قلوب بيضاء نقية مقبلة بالكلية على الله عز وجل. أما شخص لم يدخل المسجد معه فنقول لا تلبس الثوب المخطط، نعم، الله يعفو، الله يعفو يسامح، الله يعفو. نعم، له إذا كان ما يلفت النظر، ما يلفت، يعني اعتاده الناس ولاكوه، صار لا شيء عندهم، مثل هذه الألوان الآن صارت ما عند الناس، ما تلفت. يقول: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ووصله مع ابن عيسى أحد رواة الموطأ، فقال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، لأنه كاد أن يتشاغل بها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأخذ من أبي جهم أنبجانية كساء غليظ لا علم له سادة، فقال له: يا رسول الله، ولم؟ لأنه رد عليه هديته فصار في نفسه شيء، ولذا طلب البديل الأنبجانية. ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. ابن الجوزي أورد إشكال، وهنا: كيف أنبجانية تشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته؟ ووجد في الأمة من سقط السقف في المسجد ما التمت، وقع السقف إلى جانب مسلم يسار ولم يعلم به، منشغل في صلاته، مستغرق في صلاته. نعم، يعني كل هذا تشريع، هذا بالنسبة له تشريع لأمتي عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا فيما يحصل له عليه الصلاة والسلام من قراءته لكتاب الله عز وجل، وهو أعلم الناس وأخشى الناس وأتقى الناس وأورع الناس، نعم، وأسلمه قلب. ووجد بعده بعد عصره من إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي. لا يأتينا من يمكن يقول هذا ما يمكن يصير، إلا يصير يا أخوان. فهذا حاله أكمل من حال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أو مثل حالنا؟ لأن عندنا أمران، عندنا وارد ومورود. وارد قوي: إنا سنلقي إيش؟ قولا ثقيلا، يوحى إليه عليه الصلاة والسلام في الليالي الشاتية فيصاب بالرحضة بالعرق من ثقل. الوارد ثقيل، وكلام من؟ كلام الله جل وعلا. والمورود بالنسبة له عليه الصلاة والسلام قوي، فيحصل تعاهد إذا قرأ، نعم، لا يحصل له من شيء من الغشي. نعم، يتأثر ويبكي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه على سنته عليه الصلاة والسلام. من جاء بعدهم يستشعرون عظمة الوارد مع ضعف المورود، فيحصل لهم ما يحصل. لكن من جاء بعده لما طال العهد لا يستحضرون قوة الوارد. لو استحضروا قوة الوارد وقلوبهم أضعف من قلوب التابعين، بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع حينما يصابهم شيء من أمور دنياهم، أضعف من قلوب التابعين. لكن ما في استشعار لعظمة الوارد أصلا، يعني تقرأ من القرآن أو تقرأ جريدة ما في فرق. هذا الإشكال، لأنه يستشكل بعضهم كيف يوجد في التابعين من يصاب بالغشي والنبي عليه الصلاة والسلام من يصاب؟ هل هم أكثر خشية من الرسول؟ لا. هذا سر المسألة. بعض الناس ينكر، ومن أنكر بسيرين أنكر، يقول أبد، الذي يغشى حطه على جدار وقرأ القرآن إن طاح فهو صحيح. نعم، لكن لا، ما هو صحيح، لأنه هذا ثابت عن كثير من السلف ولا ينكر. وسببه قوة الوارد مع ضعف المورود، مع استشعار قوة الوارد. احنا ما نستشعر، ما كان شيء يقرأ، إن بكى الإمام عرفنا أننا نصلي، وإلا الله المستعان. لكن إذا لم يستشعر الإنسان القوة، قوة الوارد مع ضعف المورود، هذا لا شك أن هذا لا شيء. هناك مضايق، مضايق إنظار، مضايق. يعني كيف يتصور من شخص يحزن قلبه وتدمع عينه، نعم، ومع ذلك يرضى تمام الرضا عن القدر، كحاله عليه الصلاة والسلام. من يفعل هذا من بعده لا بد أن يحصل عن شيء من الاعتراض. ولذلك الذي لم يستطع التوفيق ضحك، يقول ما أقدر، أبكي ولا أعترض، ما أستطيع، ما أستطيع. الله المستعان. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبا طلحة الأنصاري زيد بن سهل كان يصلي في حائطه بستانه، فطار دبسي شبيه باليمامة أو هو عينها، فطفق يتردد يلتمس مخرجا ما قدر، لكثرة النخيل والتصاق الجريد، حائط مليان من النخيل كأنه مسقوف. هذا الدبسي طفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك أبو طلحة وهو يصلي ناظر هذا الدبسي ذا، فأعجبه ذلك سرورا بصلاح ماله وكثرته، فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته بالإقبال عليها، تذكر أنه في صلاة، ثم رجع إلى صلاته بالإقبال عليه فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، اختبار، ابتلاء، امتحان. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه من الفتنة في حائطه، فقال يا رسول الله هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. هذا كفارة. نعم، سليمان عليه السلام لما شغله حب الخير، الخير عند ذكر ربه، طفق مسحه من السوق، وهنا تصدق بالحائط. قال الباجي أراد إخراج ما فتن به من ماله تكفيرا، تكفير اشتغاله عن صلاته، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. إنسان لا يفرط بشيء يسير فضلا عن مثل هذا. ونظيره قول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري المدني قاضيها أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، وادي من أودية المدينة، في زمان الثمر والنخل قد ذللت، ذللت يعني مالت لثقل ما تحمله من الثمر، فهي مطوقة مستديرة بثمرها أو ثمرها، جاء الإفراد والجمع. فنظر إليه فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة، اختبار. فجاء هذا الرجل إلى عثمان بن عفان وهي يومئذ خليفة، فذكر له ذلك الذي أصابه بسبب الحائط، وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بخمسين ألفا. عرف عثمان رضي الله عنه أنه لم يوقفه، لم يوقف عينه أصله، وإنما أراد أن قيمته تصرف في سبل الخير. قال أبو عمر لأنه فهم مراد الأنصاري أنه لا يريد الوقف، فباعه وتصدق بثمنه ولم يجعله وقفا، فسمي ذلك المال الخمسين لبلوغ ثمنه خمسين ألفا، فيجوز له أن يترخص. وعلى كل حال المعاصي لا ينبغي أن يعان على معصيته، كما هو مقتضى قول عامة أهل العلم. يقول ما مسجدنا، يقول يريد مالكي يعيد التشهد دائما، ونحن أخذنا بقول العلماء الذين يقولون بعدم الإعادة، فماذا نفعل؟ كيف يعيد التشهد؟ من يعيد التشهد؟ ها؟ يعيد التشهد بعد سجود السهو، وهذا مقتضى قول مالك؟ لا، ليس هذا مقتضى قول مالك رحمه الله. وعلى كل حال إعادة التشهد بعد السجود قول عند بعض أهل العلم، لكن الجماهير على أنه لا يعاد، لا يعاد التشهد بعد السجود السهو إن كان هذا هو المراد من السؤال. يقول ما حكم رد السلام ونحن نصلي، علما أنه إذا لم أرد، مقصودا رد السلام من قبل المصلي يكون بالإشارة، يكون بالإشارة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يقول إذا دخلت مع الإمام وهو راكع هل أكبر تكبيرة واحدة للإحرام والركوع أم يلزم تكبيرتين؟ كبر تكبيرة واحدة إن شئت تكبيرة للإحرام، ويدخل فيها تكبيرة الركوع لأنهم من جنس واحد وبلفظ واحد تتداخلان، لكن إن كبرت بنية الركوع فلم تنعقد صلاتك. يقول أم يلزم تكبيرتين، واحدة للإحرام والثانية للركوع؟ لو كبر تكبيرتين كان أكمل، لكن لو كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام أجزأت. يقول هل الأمر هو نفسه بالنسبة لي دخلت معه وهو ساجد؟ كذلك الأمر، كذلك في الفرض والنفل، إشارة باليد ما تأثر، هذا ما يؤثر، ما يضر، هذا ما يضر. يقول إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل يلزمه أن يأتي بركعة؟ نعم يلزم، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في كل ركعة، فإذا نسي من ركعة بطلت هذه الركعة وقامت الركعة التي تليها مقامها، ثم يأتي بركعة مكانها. وهل إذا انتهى من الصلاة يلزم من إعادة الصلاة بسقوط الركن أم لا؟ على كل حال المبطل الذي لا يعلم به المأموم لا يكلف به، يعني كما لو صلى الإمام غير طهارة فانتهى من الصلاة ثم ذكرنا على طهارة، المأموم صلاة صحيحة. إذا نسى الإمام قراءة الفاتحة والمأموم لا يعلم بذلك صلاته صحيحة، إن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه، لكن إذا علم المأموم ببطلان صلاته ثم تابعه عليها بطل الصلاة. يقول هل الذي لا يكون طاهر يجوز له دخول المسجد؟ الجنب لا يدخل المسجد، وأما من عداه إذا كان الحدث أصغر يجوز له ذلك. يقول ما صحة قول من قال أن الآداب وما جرى مجراها الأصل فيها في الأمر بها الاستحباب، ومن ذهب إلى الوجوب هو المطالب بالصارف؟ الأصل عند أهل العلم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد صارف، والجمهور على أن ما جاء في باب الآداب للاستحباب، ما جاء في باب الآداب للاستحباب، لكن هي أوامر شرعية والأوامر مستوية، فلا بد حينئذ من صارف حتى في الآداب. كل بيمينك. أين الحظر في القراءة خلف الإمام؟ أليست الفاتحة مستثناة من ذلك في قوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ هو ممنوع من القراءة خلف الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا، في قوله لا تفعلوا إلا ما لي أنازع القرآن، في قوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هذا استثناء، هذا استثناء. وعمدة من قال بأن كل مصل تلزمه الفاتحة غير المسبوق. يقول لو علمت أن الإمام تأخر في الركوع، يعني يطيل الركوع ولم أكمل الفاتح، ولما ركع أكملتها ركعت، ما الحكم إذا أدركت الإمام في الركوع وتمكنت من الركوع قبل رفعه أدركت الركعة لكنك أسأت بتأخرك عنه؟ ولو أنه قام من الركوع وأنا ما زلت أقرأ أو ركعت ويقول سمع الله لمن حمده لم تدرك الركعة، لم تدرك الركعة، إذا ركع فاركعوا، يعني ولو لم تكمل قراءة الفاتحة، وحكمك حينئذ إن لم تفرط حكم المسبوق إذا كان مرد ذلك عجلة الإمام. يقول هل في أسانيد مالك المتصلة المرفوعة في شيء ضعيف؟ ممكن لكنه قليل جدا. يقول وهل في بلاغاته ومراسيله في شيء ضعف؟ نعم، الأصل في البلاغات والمراسيل الضعف إلا ما وصل، وعرفنا أن ابن عبد البر رحمه الله وصل جميع هذه البلاغات وجميع هذه المراسيل في التمهيد سوى أربعة، يأتي أول هذه الأربعة معنا في درس اليوم، وتولى ابن الصلاح وصل هذه الأربعة أيضا. يقول هل المقصود بالموافقة مع الملائكة البدء معهم فقط أم البدء والانتهاء؟ أنت لا تعلم هل وافقت أو لم توافق، لكن احرص على تطبيق السنن وسوف توفق إن شاء الله تعالى. يقول الذي لم يغلق جهاز جواله إذا دخل المسجد يصلي هل عليه ذنب؟ كل ما يشغل المصلين ممنوع، كان يتسبب في إشغال المأمومين وإلهائهم عن صلاتهم لا شك أنه يسيء. إذا أراد أحد أن يتوضأ والمغسل بالحمام فكيف يسمي؟ إن سمى في نفسه فلا بأس، وإن لم يسمي أيضا فلا بأس، الأمر في الساعة. تسمية لا يصح فيها شيء يعني ملزم. إنسان ذكر أن ملابسه نجسة ثم نسي وصلى ثم تذكر، فهل يعيد الصلاة؟ المعروف عند الحنابلة أنه في مثل هذه الصورة يعيد، فإن نسيها أو جهلها نعم أعاد عندهم، لكن إذا ذكر ثم نسي من بداية الصلاة إلى نهايتها لا يعيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول ما قولكم في الجمعية التي يقيمها بعض الموظفين لمدة سنة بحيث كل شهر يكون المبلغ لواحد منهم؟ هذه ليست بعقد وإنما أشبه ما تكون بالأمانة والإيداع لحفظ الأموال، فلا أرى ما يمنع منها إن شاء الله تعالى. من مسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومقيم ناسيا يعيد ما صلى لأنه تجاوز ما أذن له به. يقول ما حكم دعاء الصفة؟ الصفة نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه أمر عظيم ونقل عليه الإجماع، الله المستعان. يقول ما هي مسافة القصر والجمع لمن ذهب ورجع في نفس اليوم مثل منطقة حرام لو أثمامه؟ على كل حال إذا تحققت المسافة التي حددها أهل العلم أو المدة إنه يترخص. يقول بعض الفقهاء ممن لم يدرك هذه الآلات التي تقطع المسافات بسرعة، يقول ولو قطعها في ساعة. قراءة الإمام قراءة المثل، هذا حديث مضعف عند أهل العلم. يقول هل إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقرأت سورة الفاتحة ولم أتمها ثم شرع الإمام في سورة غير الفاتحة في صلاة جهرية، هل لي أن أتم سورة الفاتحة ويقرأ؟ إن تيسر قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، وإلا فتتمها ولو كان يقرأ. يقول ما القول الراجح في قوله ألا صلوا في الرحال؟ فقال هل تقال بدل الحيحلتين أم في نهاية الأذان؟ نعم، هي مكان الحيحلتين. يقول هل قول الإمام بحنيفة هو بمنع القراءة خلف الإمام الصلاة الجهرية فقدم الجهرية والسرية؟ إذا لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فأيهما أفضل المأموم، قراءة الفاتحة خلال قراءة الإمام أم خلال قراءته ما بعدها؟ وقراءته إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليرد النفس يشرع المأموم في القراءة، وإذا عرف أن الإمام ليس من عادته أن يسكت فإذا فرغ من الاستفتاح وتعود وبسمل فإنه يشرع بقراءة الفاتحة. هذا على القول بوجوبها على كل مصل إلا المسبوق، وعرفنا أن هذا هو الذي يعضده الدليل إن شاء الله تعالى. قام على قول من يقول أن الإمام يقرأ في السرية من الجهرية فيلزمه السكوت. سم
صلى الله عليك. كتاب السهو، باب العمل في السهو. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى أنسى لأس. عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. قال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الترجمة الكبرى كتاب السهو غير موجودة في الأصول المعتمدة، لأن أكثر أبواب السهو بل أحاديث التي عليها الاعتماد في باب السهو مضت انتهت. يعني حق هذه الترجمة لو كانت موجودة قبل كم باب لتشمل أحاديث السهو التي بالفعل عليها اعتماد الأحكام في السهو. أما هذه الترجمة مقحمة هنا، والمحقق محمد فؤاد عبد الباقي يحذو حذو أصحاب المعجم المفهرس في الترقيم والترتيب، يحذو حذوهم لكي يتطابق عمله على ما جاء في المعجم، يخدم الطلاب بهذا لا شك، لكن الخدمة ينبغي أن تكون لا على حساب الدقة في تحري الأوثق والأصح. لو وضع ترجمة في الهامش قال كذا المعجم المفهرس وتيسير للطلاب تأخذ رقم وإن لم تعتمد في الكتاب، أو وضعها في حاشي وتكلم عليها لا بأس، ما نجعلها عنوان كبير كتاب السهو، وفي هذا الكتاب وفي صحيح مسلم، حتى في صحيح البخاري في ترقيم صحيح البخاري في صحيح مسلم سنن ابن ماجه كلها تبعا للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث. تجدون في كتاب في الصحيح للإمام البخاري كتاب الأذان، وفيه ما يقرب من 200 باب أكثرها لا علاقة له بالأذان. نعم الأبواب الأولى في الكتاب تبع الأذان لكن باقيها من أبواب الصلاة. وتقدم تعريف السهو أنه الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، فإن من أهل العلم من فرق بين السهو والغفلة. باب العمل في السهو. يقول الإمام حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي. يصلي المراد بالصلاة هنا الشرعية واللغوية، ولا يلبس على الإنسان في الدعاء لكي يغفل ويسهو عن دعائه ودعاء الغافل لا يستجاب، لكن الحديث السابق إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، إذا فرغ من الأذان أقبل، إذا ثوب الصلاة أدبر، ثم كذا جاء ليلبس عليه صلاته أو ليلبس عليه صلاته. يفسر ما هنا إذا قام إن أحدكم إذا قام يصلي، الذي يغلب على الظن المراد بهذا النص الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وهي أعم من أن تكون نافلة أو فريضة. جاءه الشيطان فلبس عليه، لبس بالتخفيف أي خلط الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، فلبس عليه أمر صلاته حتى لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم، يعني إذا وقع هذا لأحد منكم فليسجد سجدتين ترغيما للشيطان وهو جالس. جاء في بعض الروايات بعد السلام، وفيه حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم يعني ذلك، وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يعني هل يبني على الأقل أو يبني على غالب ظنه، أو أنه لا يلتفت إلى هذا التشكيك، وهل هو لكل أحد أو هو للمبتلى؟ لا شك أن الذي يستجيب للوساوس للشيطان في أول الأمر ويسترسل معه يبتلى حتى يلبس عليه في كل صلاة وفي كل صلواته. يقولنا الحديث محمول على من يكثر عليه مثل هذا، بحيث لا يكاد ينفك منه ويكثر منه السهو، ويغلب على ظنه أنه قد تم صلاة فيجزيه حينئذ أن يسجد للسهو. وأما من يغلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه وهو الأقل. وسبق الكلام في المسألة، وهو أنه إذا تردد هل صلى اثنتين أو ثلاثا، هل يبني على الأقل مطلقا لأنه متيقن ما لم يجزم بأنه أتم صلاته، أو يعمل بغلبة ظنه. فإن كان الذي يغلب على الظن أنه صلى ثلاث يعتبرها ثلاث ويسجد سجدتين ترغيما للشيطان، وإن غلب على ظنه أنه صلى ركعتين فالأمر كذلك. وإذا وجد التردد على حد سواء، هل يرجح بفعل جاره الذي دخل معه الذي صف بجواره؟ هذا كله مضى. عرفنا أنه عندهم يبني مطلقا على الأقل ولا يعمل بغلبة الظن ما دام احتمال النقيض موجود. ومن أهل العلم من يقول يبني على غلبة ظنه، لأن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن. ولا شك أن الخروج من عهدة الواجب بيقين ترجح مذهبهم في هذا. لكن إذا كثر، إذا كان الأمر نادر يعني في الشهر مرة سهل، لكن إذا كثر كل ما صف الإنسان شك، هل صلى ركعتين ولا ثلاث، صلى واحدة أو أربعة، مثل هذا لا بد من الحسم في موضعه، ولا بد من أن يراغم الشيطان فيها. نظير ما قلنا في الطهارة، نظير ما سبق في الطهارة. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى أو أنسى لأسن. فرق بين أنسى وأنسى. أنسى أنا، يعني نسب النسيان لنفسه، أنسى نسبه لمن نساه. وجاء النهي عن قول نسيت كذا من القرآن، لا تقل نسيت ولكن قل نسيت. يعني هل بينهما فرق؟ الحديث النهي بالصحيح، نعم. لماذا أشر؟ يعني هل نسي بنفسه أو نسي؟ نعم، إذا نسبه إلى نفسه يخشى أن يكون قد دخل بقوله: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وهذا خاص بالقرآن، هذا خاص بالقرآن، جاء النهي عنه على وجه الخصوص. أو أنسى لأسن، يعني من أجل التشريع، يعني لو لم ينسى عليه الصلاة والسلام في الصلاة وزاد ونقص سهوا، كيف نعرف الأحكام المتعلقة بالسهو؟ إنما ينسى أو ينسى للتشريع. أو هذه، يقول الباجي، للشك، وقال بعضهم هي للتقسيم، هي للتقسيم، يعني بعض النسيان منه وبعض النسيان من الله عز وجل. إذا كانت أول التقسيم يكون النسيان على قسمين: بعضه منه ونسبه إليه إني لأنسى، والقسم الثاني نسبه أو أضافه لفاعله الحقيقي وهو الله عز وجل. هذا الحديث هو أول الأحاديث الأربعة التي لا تروى، كما قال عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول، لكن وصله ابن الصلاح في جزء له تولى فيه وصل هذه الأحاديث الأربعة وصححه أيضا ابن الصلاح. وإن قال الحافظ إنه لا أصل له، لا أصل له، لعله يريد ما يوافق كلام ابن عبد البر، يريد ما يوافق كلام ابن عبد البر، يعني لا أصل له أحيانا تطلق بإزاء لا إسناد له، نعم لا إسناد له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق فقال إني أهم في صلاتي، أهم يعني أتوهم أني نقصتها ركعة مثلا، فيكثر ذلك علي، يعني فيصل إلى حد يشق علي اتقاؤه، بل يصل إلى حد الوسوسة، فماذا أصنع؟ فقال القاسم بن محمد أمضي في صلاتك ولا تلتفت إلى هذا الوهم. ومعروف أن الوهم هو الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح يقابله الظن، والاحتمال المساوي هو الشك. فقال القاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة أمضي في صلاتك، يعني ولا تلتفت إلى هذا الوهم، فإنه لن يذهب عنك، تذهب عنك هذه الوسوسة حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي، يعني لا يزال الشيطان حتى تقول ما صليت. وهذا واقع، كثير من ابتلي بالوسواس يصدر منهم العجائب، يصدر منهم العجائب، وتمضي الساعات وهم يحاولون الوضوء ثم يحاولون الصلاة ولا يستطيعون. صلى الله العافية والسلام. سم يقول الحديث وصل ابن عبد البر بلفظ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، لا هذا غير، هذا حديث آخر مقصود به أنسى لأسن، وهذا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون إذا نسيت فذكروني، هذا حديث آخر. نعم
صلى الله عليك. كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك رحمه الله من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك رحمه الله: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزي عنه
يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة سبق الحديث عنها وعن ضبطها، وأن الأكثر على أنها بضم الميم جمعة، وجاء فتحها جمعة كهمزة ولمزة، وجاء تسكينها وبها قرأ الأعمش الجمعة، وجاء كسرها جمعة. على كل حال، الأقوى من هذه الأوجه هو الضم. باب العمل في غسل يوم الجمعة وأنه كغسل الجنابة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة؟ من عموم يشمل الذكور والإناث والأحرار والعبيد. من اغتسل يوم الجمعة يشمل بعمومه الذكور والإناث والأحرار والعبيد، لكن الجمعة لا تلزم الإناث قولا واحدا والعبيد عند الأكثر، فإذا قلنا بلزوم الغسل عليهم وهم لا يريدون الحضور هذا جار على قول من يقول أن الغسل ليوم الجمعة، أما من يقول أن الغسل لصلاة الجمعة وغير لازم فلا يدخلون هنا في النص، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة كغسل الجنابة، يعني على هيئته وصفته كصفة غسل جنابة هيئته، ثم راح في الساعة الأولى. راح، الرواح يقابل الغدو، غدوة في سبيل الله أو روحة، ومقتضى ذلك أن يكون في أول النهار وبعد الزوال إذا قابلناه بالغدو. تمسك الإمام مالك بهذا اللفظ، تمسك بحقيقة الرواح وأنه مقابل للغدو، وقرر أن الذهاب إلى الجمعة إنما يكون بعد الزوال. وهذه الساعات الخمسة المذكورة في هذا الحديث ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، مقصود أن الوعد المذكور لمن جاء بعد الزوال عنده، لأنه تمسك بحقيقة الرواح وأنه مقابل للغدو. جمع من أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي، يقولون يبدأ الذهاب إلى صلاة الجمعة، يعني تبدأ هذه الساعات من طلوع الشمس، هو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا. وعرفنا رأي الإمام مالك أن التهجير والرواح يكون بعد الزوال، وذكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، قال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن حبيب وهو من المالكية ينكر قول الإمام مالك هذا ويميل إلى القول الأول، ويقول إنه مصادم للنصوص، مصادم للحديث، يعني مخالف ظاهر الحديث. وهذا تشديد من ابن حبيب على إمامه، وإن كان الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الساعات المذكورة في الحديث تبدأ من أول النهار، والنهار على خلاف فيه بالنسبة للصيام، لا خلاف في أنه يبدأ من طلوع الفجر، وأما بالنسبة لبقية الأحكام فهو يبدأ عند أكثر أهل العلم من طلوع الشمس. وهذا منه لأنه يقابل الليل، والليل ما تكون فيه آيته القمر، والنهار ما تكون فيه آيته الشمس، فهو مقابل له. قول الإمام مالك بالنسبة لمن ابتلي بالكسل والخمول ينفع نعم، لكن ماذا عما لو دخل الإمام قبل الزوال؟ متى تكون هذه الساعات؟ يعني ينفك من هذا القول أنه لا يجوز الدخول قبل الزوال عند الإمام مالك، يعني يمكن الانفكاك منه، لكن ساعات لطيفة تقدر بكم؟ يعني الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله تمسك بحقيقة الرواح وتجوز رحمه الله تعالى في الساعات، تجوز في الساعات، وقد أنكر الأزهري وهو من أئمة اللغة على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، أنكر على من لا يرى أو من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب، وأن راح بإزاء ذهب، وإمام من أئمة اللغة، ثم راح في الساعة الأولى، قلنا أن الساعة الأولى تكون من بعد طلوع الشمس، وهذا عمدة من يتمسك بالتوقيت إيش الغروبي، أما بالنسبة لمن تمسك بالتوقيت الزوالي الساعات تبدأ من بعد الزوال، ولا ارتباط للتوقيت بهذا، لأنه لو ربطنا التوقيت بهذا الساعات عندهم ليست الساعات الفلكية التي مقدرة بمدد محددة، لا، إنما المقصد بها قدر من الزمان غير محدد، قد تطول وقد تقصر، تحدث ساعة يحتمل أن يكون ثلاث ساعات ويحتمل أن يكون ربع ساعة، يعني مقدار من الزمان، لكن لو قلنا أنه ساعات بعد الزوال والساعات المراد بها الفلكية، الصلاة تكون في هذا الوقت مثلا بعد المغرب، نعم بعد المغرب الساعة الخامسة قرب ذن المغرب، وهذا لا ارتباط له بالساعات الفلكية التي عليها العمل الآن، هذه ساعات اصطلاحية. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب تصدق ببدنة، والبدنة المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث، وكذا في باقي ما ذكر بقرة دجاجة، نعم للوحدة. وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب من يخص البدنة بالأنثى، لما مالك كان يتعجب من يخص البدنة بالأنثى. طيب لو نذر، لأن منهم من يقول أن البدنة كما تطلق على الإبل تطلق على البقر، وتطلق أيضا على ما يقوم مقامها من الغنم من السبع، يعني هل تختص البدنة بالإبل كما جزم بذلك الأزهري؟ وفي الصحاح للجوهري البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة. طيب إذا نحرت بالرياض ايش تسمى؟ نعم أنا ما تسمى بدنة، يعني هذا خاص بما إذا كانت مهداة للحرم أو لزمة الحاج جبران لما ارتكبه أو شكرا لما يسر له، يعني الناقة إذا كانت في غير مكة تسمى بدنة ولا ما تسمى؟ نعم في صدقة الإبل ما فيها بدنة. في الصحاح البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة، وقال إمام الحرمين البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة أو سبعا من الغنم، وتظهر ثمرة الخلاف إذا قال لله علي بدنة، لله علي بدنة، إذا نحر بقرة في الرياض أو نحر ناقة في الرياض أو نحر بقرة بمكة يجزي ولا ما يجزي؟ لكن هل تسمى بدنة وهي منحورة في الرياض على كلام صاحب الصحاح؟ ولو كانت من الإبل ما تسمى بدنة، لا بد أن تكون من الإبل أو البقر على أن تنحر بمكة. إذا نحر سبع قال علي بدنة، ونحر سبع من الشياه بالرياض أو بمكة أو شيء، لا شك أن السبع تقوم مقام البدنة، السبع تقوم مقامه والبقرة تقوم مقامه، لكن هل وفى بنذره إذا نحر بقرة؟ الرجوع إلى نية الناذر هو قول مالك، نعم، والجمهور على أن الأيمان والنذور مبنية على الأعراف، على الأعراف، فإذا كان يطلق عليها بدنة بالعرف خلاص انتهى، نعم، لأن الأيمان والنذور ليست خاصة بأهل العلم الذين يدركون الحقائق الشرعية، لا ينذر عام ما يدرش المراد بالبدنة في الشرع، لكن البدنة عنده واضحة مستعملة عنده، فمبناها على العرف عند الجمهور. ومن راح في الساعة الثانية من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة استنبط بعضهم من ذلك الحث على ما يكون سبباً للغسل في يوم الجمعة. نعم، ويخرجون عليه حديث من غسل واغتسل، يعني سبب تسبب صار سبباً في غسل غيره فكأنه غسله باشر غسله. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، يعني له قرنان، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة بفتح الدال ويجوز الكسر، فكأنما قرب دجاجة بفتح الدال ويجوز الكسر دجاجة ودجاجة. منهم من يقول أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، إيش معنى هذا؟ دجاجة بالفتح الديك، ودجاجة بالكسر للأسفل الذي هو الأنثى من الدجاج، ويطردون هذا الأعلى للأعلى في كثير من الكلام، والأسفل للأسفل، المايح والماتح. شو الفرق بينهما؟ الماتح والمايح بالتاء الفوقانية وبالياء التحتانية، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الماتح في أعلى إيش؟ البئر، والمايح في أسفله. على كل حال هذه فروق عندهم موجودة، ومنهم من يقول بالفتح من الحيوان وبالكسر إذا أطلق على الإنسان. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، خرج الإمام على المصلين. دخول والخروج أمور نسبية، الأصل أنه دخل الإمام، لكن الدخول والخروج أمور نسبية، خرج معنى ظهر عليهم، أقبل عليهم. حضرت الملائكة يستمعون الذكر الذي تتضمنه الخطبة، فخطبة الجمعة ينبغي أن تشتمل على الأذكار كما أنها تشتمل على المواعظ كخطبة العيد، يشهد للخير ودعوة المسلمين. استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام إذا خرج الإمام، على هذا مفاد هذا الحديث أن خروج الإمام بعد الساعة الخامسة، فعلى هذا لا يستحب للإمام أن يبكر، إنما يأتي ليصعد المنبر كفعله عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر يجلس في المسجد في أي مكان من المسجد في الساعة الأولى ليكون كأنما قرب بدنه، أو في الثانية أو في الثالثة حسب التيسير، ثم إذا جاء وقت الخطبة رقي المنبر وخطب. يقول: ما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت. لكن الإمام لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه بكر لصلاة الجمعة، إنما يأتي ليخطب فيصعد المنبر الجمعة والعيد وما أشبه ذلك في الوقت. فالإمام الذي يقتدي به عليه الصلاة والسلام ويستدل بمثل هذا الحديث ولا يمنعه من الحضور مبكرا إلى الجمعة إلا مثل هذه النصوص يكتب له إن شاء الله تعالى، يكتب له ذلك إذا أراد الاقتداء، لأن العمل بالسنة نعم أفضل من تحصيل ما وعد به في مثل هذه النصوص. الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام له حالات، حالة يقتدي به جميع الناس، حالة لم تقترن بوصف، أما إذا اقترنت الحالة بوصف فإنه يقتدي به من يشاركه في هذا الوصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة، لكن له وصفه والإمامة فيقتدي به الإمام، ويبقى عموم الناس يخصهم من النصوص الأخرى مثل ما عندنا. لكن إذا كان الإمام فرح مبسوط أنه غير مطالب بالحضور إلى الجمعة مبكرا، يحصل له الأجر ولا ما يحصل؟ مبسوط. نعم، يعني تصور شخص كفيف يقول الحمد لله على العمل اللي ما يلزمنا بجهاد ولا غيره، هذا يحصل له أجر؟ نعم، مثل هذا. نعم، لو قال الإنسان عليه أن يوطن نفسه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الجميع ما يطلبه الشارع يعني فرق بين من يتمنى الشهادة وهو صادق مثل هذا تحصل له الشهادة، وبين شخص معذور ليس مطالب بالجهاد وهو فرح بهذا العذر، شتان. والله المستعان. مسألة وهي تحية المسجد بالنسبة للإمام إذا دخل. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى. أمر من جلس صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وتجوز فيه والإمام يخطئ، لكن ما حفظ عنه أنه صلى تحية المسجد، بل مجرد ما يدخل المسجد في الجمعة يرقى المنبر، يصعد المنبر ليخطئ. وفي حكمه الأئمة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل الجمعة واجب. يقول الجمهور المراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب، تأكد الطلب، كما تقول حقك واجب علي أي متأكد. وعرفنا فيما مضى ما يوجد من اختلاف بين الحقائق الشرعية والحقائق العرفية، وأنه لو قال شخص ما رأيت جمل أصفر، نعم، بناء على أن الأصفر لون معروف عنده يطبق على ألوان الجمال عليه، ما وجد. يعني هل تجد جمل أصفر بمثل صفرة الذهب مثلا أو اللون الأصفر المتعارف عليه الآن؟ يعني اختلاف حقيقة عرفية من حقيقة شرعية أو إطلاق شرعي. اختلاف عرفية عرف خاص عند أهل العلم مع ما جاء في بعض النصوص، لو تقول للمنكرات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأسرى وعقبها بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني لو تقول هذه مكروهات تسأل واحد منها تقول مكروه، نعم، والمكروه استقر في أذهان الناس أنه لا يعاقب فاعله، أو تقول محرمات، محرمات بل كبائر موبقات. فالإطلاق الشرعي لا شك أنه هو الأصل، لكن إذا اختلف مع الحقيقة التي تعارف عليها الناس. ولذلك ينبغي أن تكون الاصطلاحات العرفية عرف خاصة عند أهل العلم موافقة لما جاء في النصوص، هذا الأصل. لكن تتابع الناس على هذا واعتمده الأئمة أهل العلم والعمل والاقتداء، ثم بعد ذلك استقر في أذهان الناس أن المكروه لا يعاقب عليه فاعله، نعم. حتى الأئمة المتقدمين من ورعهم تجدهم يفتون بمقتضى النصوص ثم يبينون. والإمام أحمد والإمام مالك حفظ عنه أنه يحب كذا وحب كذا، وهو من الواجبات، وما خرج عن كونه محبوب لأنه واجب، لكن هل معنى أنه يحبه أنه لا يأثم بتركه؟ ومثله لو قال يعجبني أو لا يعجبني كذا أو أكره كذا، يريدون بذلك كراهة التحريم، فالكراهة أعم من أن تكون للتحريم أو للتنزيه. فهنا الوجوب هنا يراد به تأكد الاستحباب، كما تقول حقك متأكد عليه. والصارف، لكن الآن الصارف يطلب للأمر بلفظ الأمر أو للأمر المعبر عنه بمقتضاه. الآن اللفظ الشرعي واجب، هل نحتاج إلى صارف هنا أو نحتاج إلى تعريف الوجوب في لغة العرب؟ لكن لو جاء افعلوا كذا نحتاج إلى صارف، كما جاء الجمعة فليغتسل نحتاج إلى صارف. لكن هنا في لتوجيه اللفظ هذا واجب نحتاج إلى أن نبحث في معنى الوجوب في لغة العرب، ما نحتاج إلى صارف هنا. فالوجوب في لغة العرب أعم من أن يكون الحتم اللازم وأن يكون المتأكد. على كل محتلم، على كل محتلم أي بالغ، بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لأنه البلوغ أغلب ما يكون به، أغلب ما يكون البلوغ بالاحتلام، كما أنه بالنسبة للنساء أغلب ما يكون البلوغ بالحيض، ولذا جاء لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بالغة بلغت سن المحيض. يقول ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة، لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضاً إلا أهل الظاهر، إلا أهل الظاهر، فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عمداً عاصياً لله جل وعلا، وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة. يعني الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. نظير ذلك من صلى دون ستر للعاتق، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يجب ستر العاتق، لكن هل وجوبه وجوب اشتراط مثل العورة؟ لا، يأثم وصلاته صحيحة. وهنا الغسل ما هو وجوبه وجوب اشتراط مثل غسل الجنابة، يعني يأثم وصلاته صحيحة، وهناك من لم يستر العاتق يأثم وصلاته صحيحة. وجماهير أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وأيضا فعل عثمان رضي الله عنه كما سيأتي، وإقرار عمر رضي الله عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ابن حجر في فتح الباري نقل إجابه نقلا عن ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. إذا قال العالم لا أعلم مخالفا أو لا أعلم في المسألة خلافا، وأطلق أو استثنى، لكن إذا أطلق قال لا أعلم خلافا في هذه المسألة، لا أعلم قائلا بخلاف هذا أو أعلم قائلا بكذا، يعد إجماع ولا يعد إجماع؟ يعني على حسب علمه، هو نفى علمه في المسألة، لا يعني أنه ينفي نفيا مطلقا. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى يقول لا أعلم قائلا برد اليمين، لا أعلم قائلا برد اليمين، مع أن قضاة عصره ابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون برد اليمين، والإمام الشافعي له مثل ذلك في الزكاة زكاة البقر. هذا كثير عند أهل العلم على حسب علمهم، ينفون على حسب علمهم. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال ابن عبد البر لا أعلم في هذا خلافا، يعني ما قيل، ما فسر المبهم بغير عثمان رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه، أية ساعة هذه، يعني استفهام هذا، هل يريد عمر رضي الله عنه حقيقة المعرفة في الزمن أو يريد الإنكار والتوبيخ؟ لا شك أنه يريد الإنكار والتوبيخ. فقال يا أمير المؤمنين، بدليل الجواب، قال يا أمير المؤمنين انقلبت رجعت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. سمعت النداء، المراد بالنداء الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن الأول لم يكن موجودا حينئذ لما الذي بدأه عثمان رضي الله عنه، فما زدت على أن توضأت، أي لم أشتغل بغير هذا، سمعت النداء توضأت وجئت على طول ما تأخرت. فقال عمر، وهذا إنكار آخر، والوضوء أيضا، أن تقتصر على الوضوء أيضا، هذا إنكار منه، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أن يؤكد فيه. فعمر ما أمره بأن يرجع فيغتسل، فدل على أن هذا الأمر وهذا التأكيد إنما هو على جهة الاستحباب الذي لا يأثم فيه التارك. روى أشهب عن مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة، يكرهون ترك العمل يوم الجمعة. عثمان رضي الله عنه ذهب إلى السوق في يوم الجمعة، ولما سمع المؤذن مر وتوضأ وجاء إلى المسجد. فروى أشهب عن مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى الأحد، لكن هذا الكلام محجوج بأي شيء؟ من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، من راح في الساعة الأولى ما هو راح إلى السوق، معروف هذا. نعم، لكن من يتعبد بترك العمل يوم الجمعة، نعم، تعبد بترك نحو، يكون حينئذ أشبه اليهود والنصارى، لكن يرى أن العمل يوم الجمعة مباح ويفعل ما حث عليه وأمر به. لكن لو ترك العمل يوم الجمعة وما راح للمسجد، نعم يلام، نعم يلام بقدر تفريطه بالسنة، وإلا ما يلام على أنه ترك العمل لمشابهة اليهود والنصارى، أو انشغل بعبادة أخرى من قراءة أو تأليف أو تعليم ونحو ذلك. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. وهذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك بواسطة عبد الله بن يوسف في البخاري. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. واللام لام الأمر، وعرفت أقوال أهل العلم في حكمه، وأن جماهير أهل العلم على أنه متأكد الاستحباب وليس بواجب خلافا لأهل الظاهر. وصرفه عن الوجوب إلى التأكد قوله: والغسل أفضل. والغسل أفضل من الصوارف إقرار عمر رضي الله عنه عثمان وعدم أمره بالغسل. مالك رحمه الله تعالى مر بنا أنه لا يكترث في تقديم المرسل على الموصول وفي تقديم الموقوف على المرفوع، أن همه أن يجمع هذا العلم ليفاد منه، وإلا الترتيب فيه شيء من التقديم والتأخير. أنتم تعرفون أنه من أوائل المصنفات، ومعلوم أن من يتصدى لعمل أي شيء في البداية لا بد أن يقع منه ما يقع، يبدأ الشيء يسير، يبدأ قليل ثم يزاد عليه، يبدأ ضعيف ثم يقوى. نعم، أنتم تعرفون أن تصنيف فن ما كان موجود في عصر الصحابة ولا أوائل التابعين، ثم وجد يعني على قدر يسير. وهكذا في أمور الحياة كلها تبدأ الأمور شيئا فشيئا حتى تتطور، وهذا سائر العلوم على هذا. ولمن يقارن الموطأ بإتقان الإمام البخاري الذي جاء بعده بثمانين سنة؟ قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره ويريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه، لا يكفي حتى يغتسل لرواحه. لأن بعض الناس لا سيما مع شدة البرد مثلا يقول: إذا صليت الصبح أو إذا أردت النوم بعد صلاة الصبح وبعد طلوع الشمس وانتشارها يغتسل ويتهيأ ويتنظف لصلاة الجمعة ثم ينام، فإذا أراد الخروج له خروجه مناسب، لأن الخروج بعد الاغتسال في الشتاء نعم مؤذي، مؤذي وقد يكون ضار إذا لم يحتاط الإنسان. فإذا اغتسل في أول النهار ثم نام تأهب للصلاة وتنام، فإذا جاء على وقت العادة توضأ الوضوء وذهب إلى الصلاة، هذا اغتسل للجمعة. كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره ويريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، يكون الغسل للرواح للجمعة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فعلق الغسل على المجيء للجمعة، فيفيد أن شرطه اتصاله بالذهاب. وقد وافق مالكا على ذلك الليث والأوزاعي، وقال الجمهور يجزي من بعد الفجر، يجزي من بعد الفجر لأنه يحقق الهدف من شرعية الغسل بلا شك، والأفضل تأخيره، والإجزاء لا إشكال فيه وهو قول الجمهور، وذلك للتنصيص على اليوم، يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة. وهذا هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى، وهي أن الغسل هل هو للصلاة أو لليوم، للصلاة أو لليوم؟ في كثير من النصوص يوم الجمعة أو بعد العصر قيل بهذا يجزي، إذا كان لليوم يجزي ولا بعد الفرغ من الصلاة. النصوص جاءت تعلقه باليوم، يوم الجمعة. المسألة خلافية بين العلماء، هل الغسل للجمعة أو ليوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة؟ لحظة يا أخي، ترى هناك فرق دقيق بين أن نقول الغسل لصلاة الجمعة أو نقول الغسل ليوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة. النفقة الحامل البائن، يقول الفقهاء: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. وهذه من أعقد عبارات الفقهاء. إيش معنى للحمل نفسه لا لها من أجله؟ إيش معنى؟ يعني ما يشري إلا حليب النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. لو قدرنا أن الحمل يتضرر بالبرد مثلا ما يشتري لها ملابس؟ على كل المسألة وفائدة الخلاف في المسألة تراجعونها في كتب الفقه، لكن أنا أريد أن أقرر أن هناك فرق بين أن يكون الغسل لصلاة الجمعة على هذا من اغتسل لصلاة الجمعة ثم أحدث يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. إذا قلنا لصلاة الجمعة لا بد أن يعيد، ولو أحدث وهو في الخطبة مثلا وخرج لا بد أن يغتسل صلاة الجمعة. وإذا قلنا للجمعة ليوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة وبهذا تلتئم النصوص، نعم يكون إذا اغتسل لأول النهار ولم يكن هناك فرصة لأن يكون هناك تغير في تهيئه للصلاة في أكمل هيئة وأنظف حال فإنه يجزي. وش المعنى يا أخي؟ هذا قول، هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول بعد القول لأنك ما تستعيذ إلا انتهيت من القراءة، هذا قول ويدل عليها النص بعد. إذا أردنا أن نجري النصوص كما هي، إذا انتهيت طبقت المصحف قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي إذا الحكم الشرعية تشمشم يا أخوان من النصوص. هل من صلى العصر وفاته الغسل لصلاة الجمعة يقول اغتسل؟ معروف أنه من أجل هذا الاجتماع، من أجل هذا العيد، عيد المسلمين الذي يتحرى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنظف ويتطيب ويحث على ذلك ويلبس أحسن ثيابه، هذا المقصود. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة، يعني سواء كان معجلا أو مؤخرا، ذاهبا قبل الزوال أو بعده، لأن المدار على الرواح قبل الزوال أو بعده، وهو ينوي بذلك غسل الجمعة بجملة حالية وهي قيد، فأصابه ما ينقض وضوءه من نواقض الوضوء فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه. يعني لو ربطناه بالصلاة قلنا ما يجزي.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب رحمه الله: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما نسمتا. عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب رحمه الله: لا بأس بذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. يشير بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، يعني قبل الخطبة، مجرد ما يخرج الإمام ويرى الإمام يلزمه الإنصات. بهذا يقول ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة وقال غيرهم: الإنصات من أجل سماع الخطبة، كما قال الإمام: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. ثم استدل على ذلك بأدلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك الذي تخاطبه أو جليسك أنصت، أي اسكت عن الكلام واستمع الخطبة، هذا أمر معروف، نعم أمر بمعروف. والحال أن الإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت بالواو. يقول النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة وله في غريب الحديث كتاب، معول عند أهل العلم في الغريب، حتى قال بعضهم أن اعتماد البخاري في غريب الحديث والقرآن في صحيحه عليه وعلى أبي عبيد. النضر يقول: معنى لغوت خبت من الأجر، وقيل بطلت جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا، في حديث رواه أبو داود بن خزيمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت صلاته ظهرا. فالقدر الزائد من الأجر، التفاوت بين أجر صلاة الجمعة وصلاة الظهر يفوت، وهذا إذا كان في مثل الأمر بالمعروف، فكيف إذا كان بغيره من لغو الكلام الذي لا فائدة فيه، فضلا عن أن يكون من الكلام المحرم أو من الهمز والغمز والعبث الذي لا قيمة له. والشاهد قوله: والإمام يخطب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حليف الأنصار أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب أيام خلافته يصلون يوم الجمعة النوافل حتى يخرج عمر، يعني حتى يدخل المسجد يخرج عليهم، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث يعني فيما ينفع، فإذا سكت المؤذنون فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. ذكر الإمام مالك هذا الخبر تقوية لما اختاره في الترجمة أن الممنوع من الكلام حال الخطبة. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، يقطع الشروع فيها، لأن من كبر للصلاة قبل دخول الإمام ثم دخل الإمام يقطعها، لا، يعني هذا أنها تبطل، إنما خروج الإمام يقطع الشروع في الصلاة، وكلامه يقطع الكلام بوجوب الإنصات، بوجوب الإنصات. وحدثني عن مالك عن ابن النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك المصنف رحمه الله الجميع أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قل ما يدع يترك ذلك إذا خطأ، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، يعني وإن لم تسمع لنحو صمم أو بعد، مقصود استمعوا وأنصتوا، لأن الكلام ليس ضرره قاصرا على المتكلم. نعم، قد يكون الإنسان الذي لا يفهم إما لصمم أو لكونه لا يعرف اللغة التي فيها الخطبة، أعجمي مثلا يقول: ما أفهم شيء، بس تأثر على غيرك، نعم أنت تؤثر على غيرك، ولذا يؤمر بالإنصات ولو كان لا يفهم ولو كان أصم، فإن للمنصت الذي لا يسمع إما لصمم أو بعد من الحظ من النصيب من الأجر مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف، يعني سووها وأقيموا صفوفكم، وحاذوا بالمناكب، حاذوا بالمناكب، نعم لابد من المحاذاة بالبدن كله بالمناكب والأقدام. وبعض الناس إذا وجدت فرجة شغل هذه الفرجة بمد القدمين، هذا مو بحل، نعم هذا ليست مساواة وليست محاذاة، إذا فرج بين قدميه تبتعد المناكب، لا تتم المحاذاة إلا بالأمرين معا. بعض الناس يحرص على إلزاق الكعب بالكعب، لا بأس، هذا سنة كانوا يفعلونه، لكن يخل بغيره. يقول: وحاذوا بالمناكب، وعرفنا المنكب هذا مجتمع العضد مع الكتف، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة وهذا أمر متفق عليه، والآثار فيه كثيرة. قال ابن عبد البر: وتسوية النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وأمره بذلك في الصحيحين وغيرهما مستفيض، والجمهور على أن ذلك سنة وليس بشرط، يعني الصلاة ما فيها إشكال ولو وجدت الفرج المنهي عنها، ثم لا يكبر عثمان رضي الله عنه حتى يأتيه رجال قد وكلهم بالتخفيف والتشديد بتسوية الصفوف فيخبرونه أنها قد استوت، أن قد استوت الصفوف، وحينئذ يكبر، يعني بعد حضورهم. لا يعني هذا أنه يكل إلى أن تستوت الصفوف ثم يكبر ويتكهم، لا، إنما ينتظر حتى يحضروا ليدركوا معه تكبيرة الإحرام. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أنصمتا، يعني رماهما بالحصباء صغار الحصى أنصمتا ولم يتكلم، ما قال أصمتا، إنما رماهما بالحصباء وبفعله هذا كأنه قال لهما أصمتا، فأنكر عليهما بذلك بالفعل ولم ينكر عليهما بالقول لأنه ممنوع. قال الباجي: مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهما ولا بالإشارة، لأن الإشارة المفهمة حكمها حكم الكلام، نعم، الحصب أعظم من مجرد المس، من مس الحصب فقد لغى، فكونه يأخذ الحصب ويرمي بها هذا المتحدث أشد من مجرد المس، ولذا هذا اجتهاد من ابن عمر لا يوافق عليه رضي الله عنه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس، لكن وش الحل إذا وجد أناس يسولفون وأشغله الناس عن الخطبة؟ نعم، يكلم الإمام، لا مانع من أن يكلم الإمام والإمام يكلم هؤلاء، على كل حال يفعل الأحوط، لا يفعل مما هو مقتضى المصلحة ويترتب عليه مفسدة أعظم. لو لزم عليه أن يتخطى رقاب الناس من أجل تكلم الإمام لا يكون، النهي عن الكلام مربوط بالخطبة والإمام يخطب، يعني بين الخطبتين لا مانع من الكلام إن شاء الله. هذا يتورع على مسائل كثيرة، من يسمع الإمام يقرأ بالمكبر وهو خارج المسجد يلزمه الإنصات ولا ما يلزمه؟ لأن بعض الناس يحرص على تطبيق السنة لكنه لا يفقه كيف يطبق هذه السنة، يرتكب أمور قد تخل بصلاة جاره من أجل تحصيل السنة. الإشارة لا حكم العبارة المفهمة عندهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس من باب ضرب ونصر، يختلف هذا الباب عن الثاني، في الماضي لا يختلف، ضرب ونصر ما يختلف، لكن الاختلاف في المضارع، هل نقول يعطس من باب ضرب يضرب أو يعطس من باب نصر ينصر؟ هذه أفعال، بل هي أمثلة ستة يقيسون عليها الأفعال. ثم أدري أنتم تعرفون صرف ولا ما تعرف؟ نعم، إن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. قال ابن عبد البر إنما قال سعيد ذلك، نعم، للسائل بعد السلام، لأنه سأله والإمام يخطب، هل أجابه والإمام يخطب أو بعد السلام؟ نعم، يقول ابن عبد البر إنما قال سعيد ذلك للسائل بعد السلام من الصلاة، وقد منعه كرد السلام، منع التشميت كرد السلام أكثر أهل المدينة، ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد، ومذهب أحمد المنع لا يرد السلام ولا يشمت عاطس ولا شيء، وقال في الجديد تشميت العاطس ورد السلام أو يشمت العاطس ويرد السلام وإن كان الخطيب يخطب، لأن هذه فروض، تشميت العاطس عنده واجب مثل رد السلام، لكن يكره أن يسلم عليه أحد، يعني لا يقول لا تسلم لئلا توقع صاحبك في الحرج، إن لم يرد عليك ترك واجب وإن رد عليك ارتكب محظور، فأنت لا تسلم عليه. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام على المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك، أي يجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة التي أمر بالاستماع إليها، وهذا يؤيد ما ترجم به الإمام مالك رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.